أما بعد، فهذا المجلس الثالث من التعليق، مجالس التعليق على الفتوى الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله بأنه يلزم من مقالة المعطلة إن كانت حقا، يلزم منه تجهيل السلف، وأنه لا يؤخذ الهدى من الكتاب ولا من السنة، وإنما يؤخذ من العقول. ويلزم من ذلك أن ترك الناس بلا كتاب وسنة أهدى لهم من الكتاب والسنة، لأنه بناء على مقالتهم أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت إما نصا وظاهرا على خلاف الحق، لأنها قد دلت على إثبات الصفات الله تبارك وتعالى إما نصا وظاهرا، وهم يدعون أن الله عز وجل لا يوصف بهذه الصفات، وأن هذه الصفات على المجاز. فكان ظاهر الكتاب والسنة بناء على مقالتهم تدل على الباطل، ولا شك أن ترك الناس بلا كتاب والسنة تنزلا على مقالتهم أهدى للناس، لأنه أن يتركوا مع الكتاب والسنة وهو يدل على حسب قولهم على خلاف الحق، بل على إثبات الصفات، بل على الكفر، لأن يدعون أن إثبات الصفات تجسيم وأن التجسيم كفر، فهم يدعون أن ظاهر الكتاب والسنة تدل على الكفر بالله تبارك وتعالى. ثم أنهم أمروا الناس أن يردوا كتاب الله وسنة رسوله، أن يردوها إلى عقولهم، فما أثبته العقل أثبتوه، وما لم يثبته العقل إما أن يتوقفوا فيه أو أنهم ينفونه. ويلزم على مقالتهم أن نصوص الكتاب والسنة إنما جعلت تدل أو جعلت دالة على خلاف الحق على سبيل الاختبار والامتحان، فأراد الله أن يمتحن الناس، فجعل القرآن كله إما نصا أو ظاهرا، وكذلك السنة إما نصا أو ظاهرا يدل على خلاف الحق، حتى يأتي هؤلاء الحيارة فيفهمون الناس ما لم يفهمه لهم رسول الله صلى الله ما لم يفهمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المؤلف: وإن كان هذا الرد لا يزول الأمر إلا شدة، لأنهم يزعمون أن الرد عند التنازع لا يكون إلى الكتاب والسنة، إلى أين يكون؟ إلى العقول، مع أنهم مضطربون في هذه العقول اضطرابا عظيما جدا، أكثر من اضطراب جميع أهل الأرض، هم ورؤوسهم والفلاسفة كلهم مضطربون حيارى، كل يدعي أن العقل معه، وكل يزعم أن عقله يدل على الحق معه، وأن مخالفيه على باطل، بل على الكفر والضلال والعماية. فكيف يكون شيء واحد مع ذلك يدل هذه الدلالات المتنوعة المختلفة المتناقضة؟ لا يمكن يكون هذا إلا أن يكون باطلا. قال: وإذا كان هذا الرد، وهو الرد إلى العقول لا إلى الكتاب والسنة، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، لكل فريق طواغيت، فهذا يجعل طاغوته فلانا من الناس، أو هذا الفيلسوف، أو يجعل العقل، أو يجعل ذوقه، أو يجعل إحساسه، وما شابه ذلك. قال: إذ كل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته، أي دعوا إلى الكتاب وإلى السنة، أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها، أي إنما رجعنا إلى عقولنا ولم نحتكم الكتاب والسنة لتفسير كلام الله وكلام رسوله، لأننا أردنا الإحسان، فرجعنا إلى عقولنا في تفسير نصوص الكتاب والسنة لأننا نريد الإحسان والوصول للحق. قال: وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية، كما كان يقوله المنافقون، يتحاكمون للطواغيت، يتحاكمون لكعب الأشرف وغيره، وإذا ذكر لهم ذلك قالوا إن نريد لا نريد إلا إحسانا وتوفيقا. وهؤلاء يقولون إنما فزعنا إلى العقول وفسرنا نصوص الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته بعقولنا، لأننا نريد التوفيق بين النصوص النقلية وبين النصوص العقلية أو بين الدلائل العقلية. قال: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، يسمونها الدلائل العقلية دلائل، وهي شبهات بل ضلالات وعمايات. قال: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، أي حقيقة مقالات المتكلمين بدءا من الفلاسفة من الجهمية ثم انتهاء بالأشاعرة، هؤلاء إنما أخذوا هذه المقالات من أناس لم يؤمنوا بالله وباليوم الآخر، بل أخذوها من الطواغيت. قد يكون هؤلاء الطواغيت يهودا أو صابئة أو مشركين كما سيأتي في بيان أصل مقالتهم. قال: إنما تقلدوا أكثرها، أي أكثر هذه الدلائل اللي تسمونها عقلية وهي المسائل الكلامية والقواعد العقلية، إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين والصابئين. الصابئون هم عباد الكواكب، هؤلاء وجدوا في العراق وفي غيرها وكانوا يعتقدون بالعقول السبعة، ثم جعلوا لها أصناما فيعبدون الأصنام التي ترمز إلى تلك الكواكب، وهم الذين ناظرهم إبراهيم عليه السلام فناظرهم في آلهتهم التي يعبدونها وهي الأرواح الفوقانية، وحطم أصنامها ورموزها وهي الأصنام التي حطمها إبراهيم عليه السلام. إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، أي غاية ما يستدلون به على باطلهم وهو نفي الصفات أو نفي الأسماء والصفات، إن استدلوا من الكتاب على باطلهم هذا الذي مستنده في الحقيقة هو العقل وهذه الأصول الكلامية والدلائل العقلية التي تلقفوها عن المشركين، لو استدلوا بقوله ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فاستدلوا بهذه الآية على نفي الصفات، قال لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وقد نفى الله عز وجل مشابهته ومماثلته لأحد من خلقه، هذا غاية ما يستدلون به، مع أنه لا يدل على باطلهم، بل القرآن يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. قال: وإنما غاية المتحذلق لو استدل بالنصوص النقلية، مع أن أصل مقالتي من الدلالة العقلية التي يزعمون أنها حق وهم مختلفون فيها اختلافا عظيما. قال: وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية، لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبه بلسان عربي مبين. هل يمكن يكون قوله هل تعلم له سمية أن الله ليس بالعلو؟ هل يمكن أن يكون هل تعلم له سميا أو ليس كمثله شيء ينفي قوله أأمنتم من في السماء، ينفي قوله لا يصعد الكلم الطيب، يا موسى إني متوفيك ورافعك إلي، وما شابه ذلك من النصوص الصريحة في إثبات علو الله عز وجل. من استدل بقوله هل تعلم له سميع على إبطال النصوص الأخرى الدالة على أن الله في العلو وأن الأشياء تنزل منه إلى الأرض وأن الأشياء ترتفع إليه وتصعد إليه، لا شك هذا إما أن يكون ملغزا وهو أن يأتي بالكلام الذي فيه إلغاز المعنى فيه خفي قد لا يستدل به على ظاهر الكلام في معنى خفي قد يصعب الاستدلال إليه، وإما أن يكون مدلسا يقول كلاما وهو يريد معنى آخر أي يخدع الناس ويدلسهم، يقول الكلام الذي له معنى ظاهر وهو قد استبطن معنى آخر. قال لقد أبعد النجع وهو إما ملغز أو مدلس، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين، فيكون القرآن إذن إلغاز وفيه تدليس والعياذ بالله. كيف قد وصفه الله عز وجل بأنه لسان عربي مبين؟ قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. وقال تبارك وتعالى بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله لم يجعله ملغزا، لأن الكلام إما أن يكون يراد به البيان أو يراد به الإلغاز. إن كان يراد به البيان فلا بد أن يكون الكلام نصا أو ظاهرا في الحق، وإن أريد به الإلغاز قد يتكلم في المعنى في الكلام الذي له معنى ظاهر وهو يريد المعنى المرجوح. وهذا ليس وصفا لكلام الله، بل وصف كلام الله أنه بلسان عربي مبين واضح بين يريد الله عز وجل من الناس أن يبين لهم. قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لماذا؟ ليبين لهم لا ليلغز لهم. أي إنما أرسل الرسل بلسان قومهم، فأرسل النبي وجعله عربيا ليبين للناس بمقتضى ماذا؟ ليبين لهم بمقتضى اللسان العربي. فهم جعلوا القرآن ملغزا وجعلوه يدل على وجعلوه مدلسا والعياذ بالله، نعوذ بالله عز من الضلال. قال ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، مردهم قبل الرسالة وبعدها إلى العقول لا إلى النصوص. فأي فائدة استفادها الناس من النصوص إذا كانت النصوص والقرآن والسنة لا يدل على الحق، وأن تفسيره لا بد أن يرد العقول. طيب هم قبل الشر قبل مجيء النصوص كانوا يردون الأمر إلى عقولهم، فقادهم العقل إلى تعظيم الأضرحة والمقامات، وقادهم إلى تعظيم الأصنام، وقادهم إلى تعظيم الملائكة وعبادتها، وقادهم إلى تعظيم الأرواح الفوقانية والعقول السبعة والكواكب والهياكل. فكانوا قبل البعثة وبعدها سواء، إذ يرجعون في كل أمور دينهم إلى عقولهم. فأي فائدة استفادوها من الكتاب والسنة إذا كان لا يمكن أن يؤخذ منها الهدى؟ قال ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما رسالته زادتهم عما وضلالا، نعوذ بالله. هذا من لوازم إيش؟ من لازم قول المعطلة، ولا انفكاك لهم عنه. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيها وانفوه. أي هل قال الله أو قال رسوله لا تعتقدوا ظواهر النصوص؟ أيها الناس إياكم أن تفهموا النصوص على ظاهرها أو أن تفهموا على مقتضى النصوص أو على مقتضى الظواهر، لا، بل افهموها على قياس عقولكم، فما نفاه العقل انفوه وما لم يثبته العقل إما أن تتوقفوا فيه أو تنفوه. هل قالوا ذلك؟ هل قال الله ذلك؟ إياكم أن تأخذوا أن تفهموا النصوص بظواهرها؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك؟ هل قال السلف الصحابة والتابعون وأتباعهم؟ هل قال الناس أيها الناس احذروا أن تفهموا الكتاب والسنة على ظواهرها ولكن افهموها على قياس عقولكم؟ هل قالوا ذلك حتى لا يقع الناس في ضلال وفي جهل؟ لأنهم إنما جيء إليهم بالكتاب والسنة فهم يفهمونها على مقتضى اللغة التي خوطبنا بها في الكتاب والسنة، القرآن عربي والسنة عربية وكلام السلف عربي. لماذا لم يبينوا للناس أيها الناس احذروا أن تأخذوا ظواهر النصوص وافهموها على قياس عقولهم على قياس عقولكم؟ لأن ترك بيان ذلك وترك تحذير الناس من ذلك سيوقعهم حتما في الضلال وهو الأخذ بظواهر النصوص. هذا لازم مقالة المعطلة والعياذ بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الأمة ستفترق على 73 فرقة، وبين بأن واحدة ناجية والفرق الأخرى هالكة. ثم وصف الناجي بقوله: ما أنا عليه اليوم أصحاب. إذن أمر الناس أن يرجعوا في طلب النجاة إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وإذا كان لم يثبت عنه حرف واحد لا هو ولا عن أصحابه يدل على خلاف ظواهر نصوص الكتاب والسنة، لا بد أن يكون الحق هو ما دل عليه ما دلت عليه ظواهر نصوص الكتاب والسنة، وأن النجاة لا تكون إلا باتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فإن كان الحق فيما يقوله النفاة فيكون وصف النبي عليه الصلاة والسلام للفرقة الناجية ما أنا عليهم أصحابي إضلال لهم، لأن الحق ليس فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، إنما الحق في الحيارى المتهوكين المتكلمين الذين تلقفوا دينهم عن الفلاسفة والصابئين والمشركين. قال: فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، أي هلا قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم أن تتمسكوا بظاهر القرآن، وأن من تمسك بظاهر القرآن فهو ضال أو هو كافر. هلا قال ذلك؟ لم يقل ذلك، بل أمر الناس بالرجوع عند التنازع إلى كتاب الله، وقال: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فأمرهم بالتمسك بالكتاب، ولم يقل لهم إياكم أن تأخذوا بظواهر الكتاب أو بظاهر السنة، أو أنه قال لهم أن الأخذ بالظواهر كفر والعياذ بالله. قال: فهلا قال عليه الصلاة والسلام من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، كما يقوله المعطلة، لأن المعطلة يقول أن من تمسك بظواهر النصوص فهو ضال، لأن ظواهر النصوص تدل إما نصا أو ظاهرا على إثبات صفات الله عز وجل لا على مقالة المتكلمين. قال: وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة تعطيل الصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود. هنا يذكر الشيخ رحمه الله يذكر أصل مقالة التعطيل، من أين أخذت؟ يقول: مقالة التعطيل نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، لأن هذه المقالة إنما بدأت من الجعد بن درهم، وكان هذا في أواخر عصر التابعين، وبسببه سقطت الدولة الأموية، لأنه كان مؤدبا لآخر حكام الدولة الأموية، وهو المرواني الذي كان يلقب المروان الجعدي. وهذا من شؤم هذا الرجل أن الدولة قد سقطت عندما كان مؤدبا لآخر، لأنه كان مؤدبا لآخر خلفاء بني أمية. فأصل مقالة التعطيل بدأت من هؤلاء الذين نبغوا في أواخر عصر التابعين، لكن من أين أخذ الجعد بن درهم هذه المقالة؟ انظر إلى سند مقالة التعطيل من أين أخذت، لأن معرفة أسباب المقالات مما يبين ضلالها ويبين خطأها ويبين الحق ويوضحه. فانظر إلى أصل مقالة التعطيل من أين جاءت. قال: ثم أصل هذه المقالة، وهي مقالة التعطيل للصفات، لأن كل من جاء بعد الجهمية كالمعتزلة والأشاعرة إنما أخذوا الأصول التي قررها الجهمية، وإن خالفوهم في أصول لكن أصل المقالة هي مقالة الجهمية، لكنهم أخذوا أصل مقالتي وخالفوه في بعض المسائل. قال: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل الصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وظلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أي مقالة التعطيل في الصفات، وأن الله لا يوصف بالصفة وأن الصفات تدل في ظاهرها على التشبيه فلا بد أن ننفيها إلى التعطيل، قال فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وهذا قد قتل والعياذ بالله على الزندقة، قتله خالد القسري رحمه الله بواسط في العراق، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل فذبحه. قال: فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وهذا قتل في السنة 24 للهجرة. قال: وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، أي الجهمية تنسب الجهم بن صفوان لا لأنه هو الذي بدأ هذه المقالة، لكن لأنها عنه انتشرت، فنسبت إلى الجهم لأنها انتشرت عنه، وأما أصل المقالة فإنها عن الجعد. قال وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل أن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أصل المقالة مأخوذ عن اليهود، أي سندها يعود إلى اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فأصل مقالة التعطيل مأخوذة ممن؟ من اليهود والعياذ بالله. فسندها هذا الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم اليهودي. انظر لسند هذه المقالة الضالة المنحرفة. قال: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران في الشام، وكان فيه خل فيهم أي في أهل حران خلق كثير من الصابئة والفلاسفة. أي امتزجت هذه المقالة عن الجعد التي أخذها وتلقفها من لبيد بإسناده إلى من لبيد بن الأعصم اليهودي، أيضا امتزجت أيضا بما تلقفه في حران من الصابئة عباد الكواكب والهياكل ومن الفلاسفة اليونانيين وممن أخذوا عنهم. قال: وكان فيهم أي في أهل حران خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه، والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، فكانوا أهل سحر وأهل شعبذة وأهل عبادة للهياكل والكواكب واعتقاد في العقول التسعة والسبعة. قال: والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، فإنهم كانوا عباد الكواكب وجعلوا تلك الكواكب أصناما، فناظرهم إبراهيم عليه السلام وناظرهم في آلهة السماوية وفي رموزها الأرضية. قال: والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس. إذن مقالة لبيد بن الأعصم إسنادها يرجع إلى اليهود، ثم إنها امتزجت بالبيئة التي عاش فيها الجعد، وهو أنه عاش في بيئة قد كثرت فيهم مقالات الفلاسفة والصابئة المشركين عباد الكواكب وغيرهم، فهي خليط ومزيج بين اليهودية والعياذ بالله، بمعنى أين بين 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 تسبب اليهود في إضلال المسلمين، كما أضلوا النصارى فابتدعوا لهم المقالة بأن المسيح ابن الله، لأن أصلها يعود إلى 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 بولس الذي حرف الدين النصارى حتى جاءت عندهم ما يعرف بالتثليث وغيرها. وهنا اليهود أيضا أرادوا تحريف الإسلام فجاءوا بمقالة التعطيل، فامتزجت هذه المقالة أن مؤسسها يهودي يريد هدم الإسلام، ثم أنها امتزجت بأن الذي تلقف هذه المقالة قد أخذ وعاش في بيئة قد كثر فيهم أناس من المشركين ومن المتفلسفة ومن الصابئين والعياذ بالله، فهي خليط نجس. قال: والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبش النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. أي كسرى ليس اسم شخص بل هو لقب لكل من حكم الفرس، وفرعون ليس اسم شخص بل هو لقب لكل من حكم مصر يسمى فرعون، وكل من حكم الحبشة يسمى النجاشي، فالنجاشي ليس أسماء أعلام وإنما هي ألقاب لكل من حكم الحبشة يسمى النجاشي، وذلك قال الشيخ هي اسم جنس لا اسم علم. قال: كان الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم الفلاسفة، أي كانوا على الشرك الذين كانوا في حران في تلك الفترة بقوا على دين المتقدمين منهم. قال: وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالصابئة يطلق على فرقتين، الفرقة الأولى هي فرقة هي عباد الكواكب الذين كانوا في عهد إبراهيم عليه السلام من أصحاب النمرود والكنعانيين، وهم مستمرون إلى يومنا، لا زال في العراق اليوم يسمون بالصابئة، والواحد منهم يسمى صبي، وتجد معادة يشتغلون ببيع الذهب ويسمون صبي، هؤلاء لا يزالون عبادا للكواكب، والكواكب ترمز إلى أجرام سماوية، إلى أرواح سماوية علوية وجعلوا لها أصناما في الأرض. فهؤلاء الصابئة الذين ناظرهم إبراهيم عليه السلام. والصابئة أيضا يطلق على قوم من الموحدين الذين خالفوا أقوامهم من أهل الشرك ووحدوا الله عز وجل، وإذا كان العرب يسمون كل من خرج عن دينه ووحد الله بالصابئ، فسموا النبي عليه السلام بالصابئ، لماذا؟ لأنه خالف دين قومه ووحد الله تبارك وتعالى. فقد يطلق الصابئة يراد بهم الموحدون الذين وحدوا الله عز وجل، ويطلق يراد بهم عباد الكواكب أو عباد الأجرام العلوية. قال: لكن كثيرا منهم، أي من الصابئة، أو أكثرهم كانوا كفارا مشركين، أي أكثر الصابئة كانوا مشركين، فالفئة التي وحد الله يبقون قلة. قال: كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، مع أن أصل دينهم كانوا على من أتباع موسى، لكنهم طرأ عليهم الشرك والكفر بعد ذلك. قال: فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك، أي في الوقت الذي نشأ فيه الجعد بن درهم، كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. فهو عاش في تلك البيئة التي نشأ فيها أو وجد فيها أولئك المشركين، ثم أنه أخذ هذه المقالة بإسناده عن اليهود الذين أرادوا تحريف هذا الدين. كما أنهم، فاليهود أنشأوا مقالتين في الإسلام، المقالة الأولى مقالة الرفض والتشيع، فكان عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي حرف وادعى ألوهية علي، وكذلك أنشأوا مقالة التعطيل. ومن هنا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الجهمية، بأن التجهم والرفض هاتان أو هاتان البدعتان إنما نشأت من اليهود، من قوم ليسوا المسلمين. قال الشيخ: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليه. مذهب هؤلاء الصابئة الذين كانوا في حران في وقت الجعد من درهم أنهم لا يثبتون لله عز وجل صفة ثبوتية، وإنما الصفات التي يثبتونها للرب ليس له إلا صفات سلبية. الصفات السلبية هي الصفات المسلوبة، الصفات التي تدل على أمر مسلوب غير ثبوتي، فهي صفات عدمية لا وجودية. مثال ذلك: لا يصفون الله بالعلم، بل يقولون لا يجهل، لا يجهل، ولا يصفونه بالعلم، لا يصفونه بشيء ثبوتي وجودي، بل يصفونه بشيء سلبي فيسلبون عنه الشيء، فيصفونه بالأمر العدمي، يقول لا يجهل ولا يصفونه بالعلم. لا يصفونه بالحياة، بل يقول لا يموت. لا يصفونه بالقدرة، بل يقول لا يعجز. فهم يقول لا يعجز، لا يموت، لا يجهل، فتجدهم يصفونه بالأمور السلبية، يسلبون عنه الشيء، يسلبون عنه الشيء، لا أنهم يسلبون عنه الشيء لإثبات ضده، فإن القرآن والسنة قد جاء بسلب بعض الصفات لإثبات ضدها. وما ربك بظلام للعبيد، لإثبات عدله. وما مسنا من لغوب، لإثبات قدرته. لم يلد ولم يولد، لإثبات أحديته وصمديته تبارك وتعالى، وهكذا. لكنهم هم يجعلون الله يوصف بالسلوب فقط، يوصف بالسلوب، يقول لا يجهل، لا يموت، لا يعجز، فهذا يسمى بالصفات السلبية. والأشاعر عندهم خمس صفات سلبية، عندهم سبع صفات معنوية من صفات المعاني، صفات المعاني والمعنوية، وعندهم خمس صفات سلبية عند الأشاعر: القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس. هذه خمس صفات عند الأشاعرة هي صفات سلبية. فالشاهد أن مذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنهم ليس له إلا صفات سلبية، لا يصف الله بشيء وجودي، كان يقول الله عز وجل يوصف بالعلم وبالسمع وبالبصر وبالقدرة وبالقوة والحياة، أي يثبتون الله عز وجل شيئا وجوديا، لا، إنما يصفونه بالسلوك. قال: أو إضافية. الصفات الإضافية هي التي لا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها، أي لا تتصور إلا بتصور ما يقابلها. الأبوة، لا تتصور الأبوة إلا بوجود ماذا؟ البنوة، أي إنما كان أبا لوجود الإبن، ولولا الإبن لم يوجد الأبوة. كذلك البنوة إنما تثبت إيش؟ الأبوة، تفهم البنوة لوجود إيش؟ ما يقابلها من الأبوة، فصار ابنا لكونه إيش؟ له أب، وصار ابنا لوجود إيش؟ لوجود الإبن، فهذه تسمى صفات إيش؟ صفات إضافية. فمثال ذلك: الأول عندهم، قالوا الأول يفهم بأنه هو الذي لا يسبقه غيره، لا يسبقه غيره، ولذلك عندهم أن الله عز وجل لا تقوم به صفة، بل الصفات القائمة بالله عز وجل هي صفات قائمة بالغير، قائمة بالغير. كونه أول لماذا؟ لأنه لا يسبقه غيره، وأن الأشياء قد وجدت بعده. أي الأولوية الأولية لله عز وجل ليست صفة قائمة بالله عز وجل ثابتة له، بل هو أول. لماذا؟ لأجل أن الأشياء قد وجدت بعده فصارت إضافية. مثال ذلك يقول استواء على العرش، يقول الله عز وجل استوى على العرش، وعلى لا لأن العلو فعل قائم به، بل لأن العرش صار تحته فصار به عاليا، ولا وليس أن الله يقوم بذاته شيء. مثال ذلك الآن هذا عن يمين، أنا الآن عن يساري هذه قارورة، طيب انتقلت صرت أنا الآن عن شمالها، فقولهم عن يمين وشمال هو أمر اعتباري إضافي، أنا الآن لم يتحرك بي شيء، عن يمين صارت عن شمالي لم يتحرك بي شيء، فقالوا هذه إضافية، وذاك لا يصف الله بفعل يقوم به. فتجد مثلا بعضهم يقول الله استوى على العرش، طيب السؤال هل استواء فعل قام بذات الرب؟ يقول لا. ما معنى استواء؟ العرش صار تحته وأن الله لم يقم بذاته فعل، فيسمونه بالإضافية. فالشاهد أنهم إنما يصفون الله عز وجل بما يقابل، فيجعلون الصفة تقوم بالموصوف، فهي صفة لا تقوم بالموصوف بل تدل على صفة مضافة إلى الغير، فهو أول لأن الأشياء جاءت بعده وهكذا. قال الشيخ أو إضافية أو مركبة منهما، قد تكون الصفة هي سلبية باعتبار، أي منفية باعتبار، وأيضا إيش هي إضافية باعتبار. مثال ذلك الأول عندهم أن الأول ينفي قيام الحوادث بالله، فعندهم أن الأول يدل على نفي، ما معنى الأول؟ أنه ينتفي أو لا تقوم الحوادث به، فجعل الأولية تدل على صفة سلبية وهو عدم قيام الحوادث، هذا من هذه الجهة سلبية. ومن جهة كونها مضافة أن الأشياء صارت أو وجدت بعده، فصار الأول سلبية باعتبار أن معنى الأولية عندهم أنه لا تقوم به الحوادث فنفوا عن قيام الحوادث به، فهذا من جهة السلوب والنفي. وأيضا هي إضافية من جهة أن أوليته باعتبار أن الأشياء جاءت بعده، لا أن الأولية صفة قائمة به تبارك وتعالى، بل باعتبار الأشياء جاءت بعده. إذن الصفة حقيقة وقعت في الغير وإنما أضيفت إليه من باب إيش؟ لا أن شيئا قد قام به بل باعتبار الغير، فجعل الصفة إنما تقوم بغير الله تبارك وتعالى، وإنما ما أضيف إليه هو من باب الإضافات فقط. قال مذهب النفاة فيها من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إبراهيم خليل إليهم. هذا قاعدة، هذا عندهم لا يصفون الله بالثبوت، بل يقول لا حي ولا ميت، لا فوق ولا تحت، لا يعلم ولا يجهل، يصفونه بالسلوب أو بالإضافة، فلا يصفونه بفعل يقوم به ولا بصفة تقوم به، لا ليس له صفة ثابتة تقوم به ولا فعل يقوم به، فكل ما أضيف إليه من الأفعال فهو شيء قام بغيره، لا أن شيئا ثم قام به من فعل، وكل ما أضيف إليه من الصفة فهو يفسر عنده بالسلوب والنفي، لا يفسر بشيء ثبوتي قام به تبارك وتعالى أو وصف به جل وعلا. قال فيكون الجعد أخذ عن الصابئة الفلاسفة، تلقفها بإسناده إلى اليهود، وامتدت تلك المقالة بقول الفلاسفة وبقول هؤلاء المشركين من الصابئة الذين كانوا في حران، فتلقفها من هذه البيئة وأنتجت تلك المقالة التي هي أصل مقالة التعطيل، وأن إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم التشبيه فلا بد من نفيها، وذلك هو التزم هذا الأصل وقال بأن الله لا نفى الأسماء والصفات، قال لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، قال أن إثبات الأسماء يستلزم التشبيه كما أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فنفى الأفعال والصفات فقال أفعال حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث، ونفى الصفات وقال الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام والله ليس بجسم، ونفى كذلك ماذا نفى الصفات ونفى الأسماء قال الأسماء تقتضي أيضا التشبيه، وذلك هو التزم مقالة التعطيل فنفى الأسماء والصفات والأفعال. ثم جاء المعتزلة فقال لا نثبت الأسماء لكن ننفي الصفات، فنقول سميع لكنه بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحكيم بلا حكمة. ثم جاء بعدهم الأشاعر فتوسط وقال لا نثبت سبع صفات ونتأول الباقي وننفي جميع الأفعال. قال فيكون الجعد أخذ عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين، أن أبو نصر الفارابي هو الفيلسوف، هو المعلم الثاني، المعلم الأول عندهم هو أرسطو اليوناني المشرك عابد الكواكب، ثم المعلم الثاني الفارابي، ثم المعلم الثالث المتفلسفة هو ابن سينا. فهؤلاء وإن انتسبوا إلى الإسلام لكنهم في الحقيقة أنهم ملاحدة ينكرون البعث والنشور ويؤمنون بما كان يؤمن به الأولون، وإن انتسبوا الإسلام انتسابا لا حقيقة لهم، فهم في عقد باطنية متفلسفة. قال وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى والحسيات. الجعد مؤسس المقالة، من أين أخذها الجعد؟ أخذها بإسناده عن اليهودي، ثم امتزت هذه المقالة بمن نشأ معهم وبينهم وفي وسطهم وهم عباد الكواكب من المتفلسفة ومن الصابئين في حران. طيب، تلميذه الجهم الذي تلقف المقالة عنه وعنه انتشرت ونسبت الفرقة إليه أيضا أخذ مقالته أيضا، أو امتدت تلك المقالة بأمر أخذه من المشركين من عباد الأوثان في الهند، وهؤلاء يلقبون بالسمنية كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية. فإن الجهم بن صفوان ناظر قوما يسمون بالسمنية، وهؤلاء ينسبون إلى بلدة تسمى سمنات، وعندهم صنم على مشارف البحر يسمى سمنات جعلوه يعبدونه من دون الله عز وجل، وهذا الصنم هو الذي حطمه محمود بن سبكتكين أفضل وحكماء الدولة الغزنوية في القرن الخامس الهجري، اجتاح بجيوشه الهند ثم حطم أكبر أصنامهم. الشاهد أن هؤلاء السمنية كانوا قوما لا يؤمنون إلا بما يدرك بالحس. وذكر الإمام أحمد مناظرتهم للجهم صفوان، قال هل فالجهم صفوان قالوا هل تراه؟ قال لا. هل تشمه؟ قال لا. هل تسمع كلامه؟ قال لا. هل تلمسه؟ قال لا. قال إذن ليس هذا عدم. فبقي الجهم صفوان 40 يوما شاكا في ربه لا يصلي، لأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بشيء يقبل الحس. قال فإذا كان ربك لا يلمس ولا يبصر ولا يشم ولا يرى، فإذن هو عدم، لا يمكن أن يكون موجودا، فهذا معدوم. يقول واحد فبقي 40 يوما شاكا في ربه ولم يصلي، ثم أنشأ مقالته وقال إن الله هو الوجود المطلق بقيد الإطلاق، أي هو الوجود المطلق دون أن يقيد بشيء. وقال كالروح، وذاك ناظرهم قال كالروح بين جنبيكم، هذه الروح لا تلمس ولا تشم ولا تبصر ولا تسمع، ها، مع ذلك إيش نؤمن بوجوده. قال كذلك الله والعياذ بالله. فجعل الله عز وجل هو الوجود المطلق أي بقيد الإطلاق، لا تقيد بشيء، بل هو وجود مطلق. وظن أن بهذه المقالة يخرج من إلزام هؤلاء، ولا شك أن مقالتهم على جهل عظيم. فهؤلاء الذين كانوا يجحدون من العلوم إلا ما سوى الحسيات، نقول الله عز وجل كيف؟ الله جل وعلا يرى تبارك وتعالى ويسمع صوته، وقد رأته الملائكة ويراه المؤمنون يوم القيامة، ويراه الناس في العرصات، وسمع بعض أنبيائه، سمع الملائكة كلامه، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وسمعه موسى عليه السلام، ويسمعه المؤمنون يوم القيامة، كما أن الله عز وجل يمس تبارك وتعالى، وأنه يمس بعض خلقه كما جاء في الحديث. إذن هذه الحواس السمع والبصر والمسيس ثابت لله تبارك وتعالى، ثابت لله عز وجل. وذلك هؤلاء هذا لما لم يثبت الله عز وجل شيئا أتى بهذه المقالة الفاسدة. قال وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند عباد الأنسوب الهند، وكانوا قال وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، ما سوى الأمر المحسوس. قال فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين، هذه أسانيدهم وهذه مقالاتهم. أما أهل السنة فأسانيدهم ترجع إلى من؟ إلى قول الله في كتابه، وإلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى أقوال الصحابة والتابعين. فانظر إلى الفريقين وانظر إلى أصل مقالتهم لتعرف الحق من الباطل. قال: ثم لما عربت الكتب الرومية، وهذه القضية أشار إليها الشيخ أمر مهم، وهو أن يعرف منشأ المقالات، من أين أخذت هذه المقالات. لو فتشت في كل مقالة ضالة مخالفة كتاب السنة تجد أن منشأها من أهل الباطل والضلال. كل مقالة من مقالات المبتدعة في التعطيل، في القدر، في الإرجاء، في غير ذلك، في الرفض، في الصحابة، في كلها نشأت من قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولذلك الهدى هو أن ترد جميع المقالات إلى قول الله وقول رسوله وقول السلف الماضين. قال: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 الثانية عربها المأمون، زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم، فامتزج الباطل باطل، أخذت عن اليهود وعن الصابئة أو المشركين وعن مشرك الهند والكنعانيين وغيرهم، ثم عربت فلسفة اليونان فامتزج هذا بهذا فنشأت مقالات جديدة، فنشأ الاعتزال وما بعده. قال: ولما كان في الحدود 100 الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، أي بعد أن قتل، طبعا قتل الجهم بن صفوان، قتله أمير خراسان سلم بن أحوز، وقتل الجعد بن درهم، قتله خالد القسري بواسط، يعني هؤلاء قتلوا على الزندقة، ثم خبتت فتنتهم حتى قام بشر بن غياث المريسي في عهد الشافعي رحمه الله وفي عهد عبد الرزاق وفي عهد هذه الطبقة كابن مبارك وغيرهم، ونشروا تلك المقالة، فقاد إلى الدعوة مرة أخرى إلى مقالة الجهمية بشر بن غياث المريسي. نعم، يقول الشيخ: بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. طبعا بشر بن غياث المريسي كان جهميا في الجملة، لكنه لم يوافق الجهم الصوم في كل مقالته، بل خالفهم في بعض أصولهم، ولذلك في الحقيقة هو أتى بمقالة جديدة أخذت من الجهمية ثم خالف بعض أصولها. قال: بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. قال: وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن مبارك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتطليلهم، مقالات السلف في تطليل الجهمية وتكفيرهم كثيرة جدا. قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم التي بأيدي من؟ بأيدي المتأخرين من المعتزلة ومن الأشاعرة الذين يزعمون أنهم أكثر الأمة. قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، له كتاب التأويلات، وقد رد عليه القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات، كتب كتابا ملأه بتأويل نصوص الكتاب والسنة، فقام أبو القاضي أبو يعلى رحمه الله فرد عليه في كتابه المشهور بإبطال التأويلات في أخبار الصفات. قال: مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، ومن فورك توفي في السنة 46 للهجرة، في كتاب التأويلات، وذكر أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، وهو الكتاب الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، المعروف ببيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. ونعم، طبعا الرازي توفي في السنة 660 للهجرة. قال: وقد ذكره أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. والرازي كل من جاء بعد من الأشاعرة هم عالة عليه، ولذلك الأولون أخذوا عن الأشعري وأصحابه إلى عهد ابن معالي الجويني، ثم في عهد ابن معالي الجويني امتزجت الأشعرية بالجهمية وصار مذهب الأشعرية جديد، وأخذ هؤلاء عنه إلى الرازي، ثم جاء من بعد الرازي فأخذ المقالة عنه، ولذلك اجتهد الشيخ الإسلام في إبطال كلام الرازي لأنه رأى من جاء بعد الرازي يعتمدون على مقالته، فرد عليه في كتابه العظيم ومن أنفس كتب الشيخ الإسلام الذي هو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. قال: وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها، أي من هذه التأويلات، في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي، وهو الذي أخذ عنه أبو الأشعري أبو الحسن الأشعري مقالته عندما كان معتزليا، ثم ترك ذلك بعد أن كان على الاعتزال 40 سنة وكان زوجا لأمه. قال مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار ابن أحمد الهمداني المعروف المعتزلي وأبي الحسين البصري من المعتزلة وأبي الوفاء بن عقيل من الحنابلة، وكان متقلبا مرة يفوض ومرة يتأول، فوافق هؤلاء تارة وهؤلاء تارة. قال أبي حامد الغزالي أيضا وهو من علماء الأشاعرة. قال وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وكان بشر المريسي له كتاب، فهذه التأويلات التي ذكرها أبو بكر المنفورك وذكرها الرازي وذكرها الجويني وذكرها المعتزلة كعبد الجبار المعتزلي وأبي الحسين البصري، وذكرها أيضا أبو الوفاء بن عقيل والغزالي وغيرهم، كل هؤلاء التأويلات إذا تأملتها وجدت أنها مأخوذة من بشر بن غياث المريسي. قال التي ذكر بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، أي هؤلاء الذين سمى الشيخ رحمه الله بعضهم قد يخالفون بشر بن غياث في بعض التأويلات، قد يكون لهم قد يردون التأويل في بعض الصفات، كأبي بكر من فورك قد يثبت بعض الصفات الخبرية كالوجه واليدين على ما كان يثبته الباقلاني وعلى ما كان يثبته شيخ أبو الحسن الأشعري قبل أن يأتي المتأخرون من عهد أبي المعالي فيحرفون هذه الصفة ويجعلونها دالة على النعمة أو على القدرة أو على التصرف. فيقول بعض هؤلاء المتأولة المتأخرين كأبي بكر من فورك وأبي الوفاء بن عقيل قد يردون تأويل بعض الصفات، وقد يكون لهم كلام حسن في إبطال بعض التأويلات، لكنهم شاركوا أولئك في كثير من التأويلات. قال وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. قال فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، فإنه صنف كتابا في الرد على بشر بن غياث المريسي ومن أنفس الكتب وأحسنها، فإنه قد جمع بين الدلائل النقلية بين الدلائل النقلية والعقلية، فأبطل تأويلات بشر بن غياث المريسي أو أبطل تأويلات الثلجي تلميذ الذي كان ينشر مقالة المريسي. قال ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. قال صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر بن غياث المريسي، أي حكى التأويلات التي يحكيها أبو بكر من فورك ويحكيها الجبائي ويحكيها الغزالي والجويني، ذكر نفس التأويلات. قال حكى فيها هذه التأويلات بأعيانها عند الأشاعرة المتأخرين عن بشر بن المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، أن المريسي أقعد بها، أي حتى المريسي كان أقعد بالتأويلات من هؤلاء الذين أخذوا المقالات عنهم، أي كان أعلى منهم وأقعد في تأويلاته من أبي بكر فورك ومن جاء بعده من المتكلمين من الشاعر وغيرهم. قال حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر بن المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفه. ومن أنفس الكتب كتب عثمان بن سعيد الدارمي كتابه في الرد على بشر المريسي وكتابه في الرد على الجهمية، وهذان كتابان نفيسان أثنى عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في عدة مواضع من كتبه. قال ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، فإن كلام السلف في ذم المريسي بل في تكفيره كثير موجود في كتب اللالكائي وفي غيرها من كتب التي تروي عنهم بالإسناد. قال ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، ضللوا بشر بن غياث وأصحابه أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله، والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. أي أشار الشيخ إلى مبادئ هذه المقالات من أين أخذت، فإن مؤسسة الجعد من أين أخذها، والجه من أين أخذها، وكيف امتزجت، وإلى أين تنتهي أسانيدها. ثم هؤلاء المتأخرون كالمعتزلة كأبي الحسين البصري وعبد الجبار الهمداني والجبائي، وكذلك كبار الأشاعرة كأبي بكر بن فورك والغزالي والجويني وأبي الوفاء بن عقيل، من أين أخذوها؟ إنما أخذوها من بشر بن غياث، وبشر بن غياث أخذها من الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذها من الجعد بن درهم، والجعد أخذها من اليهود ومن الصابية والمشركين، والجهم أيضا أخذها من الجعد، وأخذها بعد مناظرته للسمنية، فامتزجت مقالته بمقالة الجهم وانتشرت عنه تلك المقالة. فهذه هي أسانيد هذه المقالات، وهذه هي مبادئها. وأما قول السلف فإن مبدأها من الله تبارك وتعالى، فإنهم يتبعون ما جاء عن الله عز وجل في كتابه، وما جاء عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى منشأ المقالتين وإلى إسناد هاتين الفرقتين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.